بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلت لكم في أواخر الحلقة الماضية إن مصدر الحقوق التي أرساها الإسلام للمرأة إنما هو إنسانيتها، ومصدر الواجبات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المرأة إنما هو عبوديتها لله عز وجل. ونظرا إلى أن إنسانية كل من المرأة والرجل في الواقع والحقيقة سواء، فكان لابد أن تكون الحقوق بينهما أيضا واحدة. ونظرا إلى أن عبودية المرأة كعبودية الرجل تماما لله سبحانه وتعالى، فقد كان لابد أن تكون واجبات كل من المرأة والرجل واحدة أيضا. ولذلك ونتيجة لهذه الحقيقة، فإن وضع المرأة تجاه الحقوق التي رسمها الله عز وجل لها لا يختلف إطلاقا ما بين مرحلة شباب ومرحلة كهولة ومرحلة شيخوخة. فالمرأة في شبابها بالنسبة لهذه الحقوق تماما كالمرأة في شيخوختها، بل إن المرأة عندما تتجاوز مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة وتتسرب وتتسلل إلى مرحلة الشيخوخة، فإن إنسانيتها عندئذ تصفو عن الشوائب. ولذلك فإن الإسلام يكون أكثر في تلك المرحلة تقديرا لها، بل أكاد أقول فإن الإسلام يكون أكثر تقديسا لها. والحقوق في هذه المرأة في هذه الحالة تزداد أهمية بالنسبة لهذه المرأة التي تجاوزت مرحلة الشباب فالكهولة ودلفت إلى مرحلة الشيخوخة. المرأة المسنة العجوز في البيت المسلم سيدة المنزل، ذلك لأن الإسلام رب كل من في المنزل على أن يقدر هذه المرأة العجوز التي بلغت من الكبر عتيا تحت مظلة الإسلام وتحت مظلة هذه التربية الإسلامية التي اصطبغ بها كل أهل هذا المنزل. ولاحظوا أيها السادة ولاحظوا أيها السيدات أن أي بيت يتألق فيه الإسلام عن وعي كبرت فيه امرأة لابد أن تكون لهذه المرأة المكانة العليا، ولابد أن توضع في إطار من التقديس. ولعل هذا من بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وانظروا إلى هذا المعنى المتألق الذي يعبر عن شحنة كبيرة من الحقوق التي ترقى إليها المرأة عندما تتجاوز مرحلة الصبا والشباب والكهولة إلى مرحلة الشيخوخة. والآن ينبغي أن نلتفت إلى الغرب، أين هي هذه الحقوق في ميزان المجتمع الغربي، وكيف ينظر الغرب إلى المرأة وهو يرسم لها الحقوق ويحملها الواجبات. أحب أن أقول لكم وأؤكد كما قلت في الأسبوع الماضي، أنا لا أنطلق من تهمة ولا أنطلق من تحيز، وإنما أبذل كل ما أملك من جهد لأكون موضوعيا فيما أقول. مصدر الحقوق التي يتقدم بها الغرب إلى المرأة إنما هو جسمها، وقيمة الإغراء أو معنى الإغراء في هذا الجسم. وما دامت المرأة في هذه المرحلة، وما دامت تتمتع بهذا المعنى الذي له قيمته الكبرى في المجتمع الغربي، فإن الغرب يضعها في إطار متألق من الحماية والرعاية والقداسة والحقوق المختلفة المتنوعة. ومن ثم فإن الغرب يتباهى بأنه يحفظ ويحافظ على حقوق المرأة. أما الواجبات التي يحمل المجتمع الغربي المرأة إياها فلا تنطلق من إنسانيتها ولا تنطلق من قدراتها، وإنما تنطلق من حاجات المجتمع الغربي المادية. وأنتم تعلمون أن المجتمع الغربي يلهث وراء المصالح المادية ولا شيء غير المصالح المادية. فعندما يحمل الرجل أو يحمل المرأة أي مسؤولية فإنما تنبثق هذه المسؤولية من النظرة المادية لدى الغرب إلى المصالح. ما النتيجة لهذا الميزان أيها الإخوة في المجتمع الغربي؟ تعالوا نتصور على ضوء الواقع لا بخيال. عندما تتجاوز المرأة مرحلة شبابها ويتراجع هذا المعنى في جسدها، لم يعد جسدها يغري ولم تعد لها من ثم هذه المزية التي كانت هي مصدر الحقوق التي يمتعها المجتمع الغربي بها، ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذه الحقوق أيضا تتراجع بمقدار ما تتراجع هذه القيمة في جسد المرأة. فإذا أقبلت الشيخوخة وزال هذا الألق من كيانها تماما اختفت هذه الحقوق أيضا. كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن هذه المرأة إذا كانت زوجة يبدأ الزوج يتبرم بها ويمل منه ويعبر عن تبرمه وملله بشتى أنواع الظلم، ومن أبسط هذه الأنواع ومن أكثرها انتشارا الضرب. كذلك المرأة إذا كانت خليلة، إذا تجاوزت المرحلة التي شدت هذا الخليل إليها وتراجعت إلى مستوى الشيخوخة بدأ هذا الخليل يتبرم وبدأ يعرض وبدأ يمل وبدأ يعبر عن ملله لها بشتى أنواع الظلم. هذا الظلم أو هذا التراجع في ميزان حقوق المرأة يتمثل في أمور كثيرة، يتمثل في الضرب الذي يشيع بكثرة عجيبة في المجتمعات الغربية بشطريها الأمريكي والغربي والأوروبي. وقد قلت لكم في الحلقة الماضية إنني اطلعت على مقال كتبته مديرة معهد القبالة وأمراض النساء في أمريكا، تتحدث فيه عن المآسي المؤلمة التي تدور رحاها على المرأة في أمريكا، وجعلت عنوان هذا المقال هكذا: فلندع أصواتنا تسمع، Let our voices be heard. وأخذت تقول وتفتتح مقالها بهذا الكلام: لقد آن أن نمزق هذا الورق المتألق، ورق هذه المدنية والحضارة الزائفة، لتظهر من ورائها الهمجية التي لم تشهدها القرون الماضية والتي تعامل المرأة على أساسها في مجتمعاتنا اليوم. ثم تقول: في كل 12 ثانية تمر امرأة أمريكية تضرب من قبل زوج أو من قبل خليل إلى درجة التحطيم أو القتل. وتقول: في كل 12 ثانية تمر امرأة تغتصب تحت التهديد بالقتل، تغتصب تحت التهديد بالقتل أو التحطيم، وتمضي فتتحدث عن مآس غريبة تقشعر لها الأبدان. أعود أسأل: لماذا؟ ما الذي حصل؟ والمجتمع الغربي يكاد يسجد للمرأة عندما يتحدث عن حقوقها. من المرأة التي تمنى بهذا؟ هي التي فقدت رأس مالها الوحيد الذي هو مصدر حقوقها في ميزان الغرب، ومصدر هذه الحقوق في حياتها إنما هو جسمها، إنما هو الإغراء الذي تتمتع به، وهذا يعيش أمدا ثم يزول. هذا كالزهرة تفوح وتتألق ثم إنها تذبل وتتراجع. ونظرا إلى أن الغرب لا يقيم للمعنى الإنساني من وراء هذا الجسم، لا يقيم وزنا لذلك، فإن المرأة إذا تراجعت وإذا انكمشت هذه الظواهر في جسدها فإن الزوج لا يعد يعبأ بها، وإن الخليل لم يعد له شأن معها أيضا. وإذا وجد أن الأمور قد تعقدت بينه وبينها فما أيسر أن يشفي غليله أثناء هذه العقد بالضر وبالإذاء بكل أصنافه وبكل أنواعه. هذه نتيجة من نتائج تراجع حقوق المرأة في الغرب. النتيجة الثانية كثرة الطلاق، وقد قلت لكم إن الطلاق في أمريكا زاد في السنوات الأخيرة على 70%، بل أصبح ما بين 70 و80%، وفي المجتمع الغربي بشتى بلدانه الأمر يقارب ذلك أيضا. لو تساءلنا ما السر في ذلك أيها الإخوة؟ السر أن الذي يشد الرجل إلى المرأة في بيت الزوجية إنما هو حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل، وهذه الحاجة معروفة غريزية كلنا يعرفها. عندما تتجاوز المرأة المرحلة التي كان الرجل يحتاج إليها بسبب تلك المرحلة، يشعر أنه أمام كيس كان فيه شيء من الدراهم، ونظر وإذا بهذا الكيس فرغ من الدراهم، إذا لابد أن يلقي بهذا الكيس أرضا، شيء طبيعي. هو لم يكن يبحث في هذه المرأة عن إنسانية يتمتع بها يركن إليها. الحب العذري الآن المجتمع يتحدث عنه كتاريخ، أما في ظل الحياة المادية الهائجة والمائجة لم يعد يوجد حب بين رجل ومرأة يتسامى ويتعالى فوق العلاقات الجنسية، لا يوجد هذا إلا في الحالات النادرة جدا جدا. ومن ثم فإن انتهاء حاجته من هذه العلاقة تقتضيه أن يستغني عن هذه الزوجة، وتحدث أسباب وعوارض بسيطة جدا، وإذا بعرى الزوجية قد انفكت وتحطم هذا البيت، وهكذا. هذه النتيجة الثانية بهذه الظاهرة أيها الإخوة والأخوات. ونتيجة لهذا كله الآن يتكون في المجتمع الغربي الكبير مجتمع مأساوي صغير الآن. هذا المجتمع المأساوي الصغير يتكون من حصيلة المطلقات والعوانس اللائي بلغنا مرحلة الشيخوخة، المرأة المطلقة، العوانس اللائي لم يتزوجن، العجائز من النساء، كلهن الآن يمثلن مجتمعا مأساويا صغيرا ضمن المجتمع الغربي الكبير بكلا شطريه، الأمريكي والأوروبي معا. هؤلاء النسوة هن حصيلة هذا الظلم، حصيلة تراجع حقوق المرأة بسبب أن المرأة لم تعد تبري الرجل، بسبب أن هذه المرأة فرغت من كل ما كان يشد الرجل إليها، ولم تبق فيها إلا إنسانيتها المدبرة. والرجل الغربي لا يريد أن يحمل على كتفه من المرأة إنسانية مجردة أبدا، أنا مسؤول عن هذا الكلام أيها الإخوة. والرجل الذي يرى هذه الظاهرة في الغرب ما الذي يجده أيها الإخوة والأخوات؟ يجد أن هذا المجتمع النسائي الذي هو حصيلة المطلقات وحصيلة النساء العوانس وحصيلة العجائز اللائي انقطعن عن مجتمعهن وعن معنى الرعاية فيه، يجد أن أفراد هذا المجتمع المأساوي تستطيع أن ترى بعضا منهن في المستشفيات، حيث تجد المرأة قد استأجرت من يمرضها ومن يسكن إليها في ساعاتها أو في أيامها الأخيرة. والمستشفيات الغربية تعج بهذا النوع من المجتمع المأساوي. أو بالإمكان أن نرى قسما منهن، وهذا القسم إنما تمثله المرأة التي كان لها حظ وافر إجمالا من المال، من المادة، جاءتها شيخوخة ومعها شيء من المال، تجد الواحدة منهن في عقر دار لها، لا يوجد معها في هذه الدار أحد سوى كلبها تستأنس به وحدها، إذا خرجت مع الصباح لتشتري أغراضها أمتعتها شؤونها صحبت كلبها معها ثم عادت به إلى دارها، وأخذت تسوي شؤونها وتهيئ متطلبات عيشها وحياتها ومأكلها مشربها، وهكذا تعيش في هذه الدار بائسة وحيدة. قد يطل عليها بين الفينة والأخرى قريب صديق من أيام زمان، صديقة وهكذا، ولكن حياتها في الأعم الأغلب هذا هو طابعها. وأنا أقول هذا عن رؤية لا عن خيال. وإما أن تجد أفراد هذا المجتمع المأساوي في دور عجزة، وهذا ما يشكل الأغلب. أكثر النساء العجائز اللائي هن حصيلة الطلاق في حياتهن أو حصيلة العنوسة أو نحو ذلك تجدهن في دور العجائز، ذلك لأنه لا يوجد زوج يرعى شأنهن، ولا يوجد قريب يتحمل مسؤولية معنوية أو مادية في بقايا حياتهن، وليس هنالك إلا أبنية قد نتراءى أو يتبين من خلال مظهرها معنى إنساني، أن المجتمع الذي يكثر من إقامة هذه الدور مجتمع يهتم بالإنسان، هذا شيء مظهر فقط. تجد هذه الدور محشوة بهذا النوع من المجتمع المأساوي. ولو أن الواحد منكم أيها الإخوة والأخوات دخل إلى مجتمع من هذه، دخل إلى دار من هذه الدور، دور العجزة، ماذا يرى؟ يرى هذه الدور تغلي بهذه العجائز من النساء، والرجال أيضا لهم نصيب في هذا الجو، لكن الأغلب إنما هو النساء، لأن الرجل له بقايا علاقات اجتماعية يستطيع أن يجالد وأن يناضل في سبيل إبقائه في داخل المجتمع، لكن المرأة ليست كذلك. وهكذا فأنت تجد هؤلاء النسوة وقد ظهرت على سيما وجوههن معنى من معاني الأسى والحزن يترجم بالشكل التالي. يقول هذا المعنى: نحن نساء صنفنا في قائمة الموت، ولكننا وضعنا في قاعة الانتظار، وما هذه الدور التي اجتمعنا فيها إلا قاعات انتظار أجل. هذا ما تقرأه في ملامح وجه كل واحدة منهم، كل واحدة منهن تعلم أنها أن مجتمعها صنفها في قائمة الموتى، ولكن ريثما تأتي ساعة الصفر، تأتي ساعة الرحيل، ينبغي أن يضعن في قاعة انتظار تماما كالمسافرين الذين يهيئون للسفر في قاعة انتظار. فلتكن هذه القاعة مزدانة بأجمل المظاهر وبأعلى أنواع الرياش والأثاث، ولتكن محشوة بكل أنواع المتع. أليست قاعة انتظار تفور هذه القاعة بمن صنفن بأنهن دخلن في قائمة الموتى؟ فما قيمة هذا كله أيها الإخوة؟ أجل، هذا هو مصير حقوق المرأة في الغرب عندما تتجاوز هذه المرأة مرحلة شبابها، وعندما تفقد الرأس المال الوحيد الذي كان بسببه يقدرها المرأة وينحني لها ويعبر عن عظيم إعجابه بها وتقديسه لها. ولكم ولكن أن تتصوروا معنى آخر من معاني هذه المأساة عندما تتذكر هذه المرأة أيام شبابها، وكيف أن الرجال كانوا يطوفون من حولها، وكيف أنهم كانوا يتسابقون إليها بعبارات الإعجاب وعبارات التقدير والتقديس والاحترام. ما الذي حصل؟ كل هذه الوجوه اختفت، كل هذه البسمات تراجعت، كل هذه الكلمات المعبرة عن تقديسهم للمرأة زالت، كل ذلك زال وتنكر هذا المجتمع له. تبحث يمينا وشمالا وإذا بها تعيش في مكان موحش، بعد ذلك الضوضاء، بعد ذلك الضجيج، بعد ذلك الإكرام، تعيش واحدة إما في منزل لا يشركها فيه إلا كلبها الذي هو آخر الأمناء والأوفياء في حياتها، يتمدد إلى جانبها إن رقدت، ويسير معها إن ذهبت، ويعود معها إن عادت، بينما تجتر ذاكرتها أيام الأصدقاء وأيام الأخلاء والأزواج، وإذا بالجميع وهم بشر أناسي قد تنكروا لها. ثم تنظر فتجد أنها قد دفعت إلى قائمة الموتى، وأنها قد وضعت ليس ما تأتي ساعة الرحيل في قاعة انتظار تماما، هي في من حيث المظهر قاعة حضارية مؤسسة فيها سائر أنواع المتعة. والإنسان الذي يخدع بالظواهر وينظر إلى كثرة هذه البيوتات، بيوتات العجزة في المجتمع، ربما يقول والله إن المجتمع الغربي لمجتمع إنساني، والله إن المجتمع الغربي لمجتمع يهتم بالمرأة ويهتم بالشيخوخة. نعم، ولكن لا تخدعوا، لا تخدعنكم هذه الصور أيها الإخوة والأخوات. نحن ينبغي أن ننظر لماذا وضعت هذه القاعات، لماذا وضعت هذه البيوتات. وضعت هذه البيوتات كلها لكي لا يتحمل المجتمع عبء إنسانية هذه المرأة، لكي لا يكرمها المجتمع التكريم الذي يحملها مغارم ولا يعود إليها بمغانم. المجتمع الغربي لا يمكن أبدا أن يرضى بعمل يتحمل المجتمع من ورائه مغرما ولا يرى من ورائه أي مغنم إطلاقا. هذا هو الوضع الذي تنحدر إليه مع حقوق المرأة في المجتمع الغربي عندما تصفو الإنسانية في حياتها، وعندما تزول الصور والظواهر الإغراء وما إلى ذلك ولا تبقى فيها إلا إنسانيتها. وهذا هو الدليل على ما قد قلت لكم، وهو أن مصدر حقوق المرأة في الغرب إنما هو جسمها، وليس مصدر حقوق المرأة إنما هو إنسانيتها. لو كان مصدر حقوق المرأة إنسانيتها لسارت هذه الحقوق في ارتفاع وفي تقدم، ولانتقلت من تقديس إلى تقديس كما هو الشأن في المجتمعات الإنسانية الإسلامية. ولكن نظرا إلى أن مصدر حقوق المرأة في المجتمع الغربي إنما هو جسمها، فإن هذا المصدر عندما يزول فإن الحقوق أيضا تزول بسبب ذلك. وأعود فأضعكم أمام الصورة الأخرى، بيت مسلم في مجتمعاتنا الإسلام، أقول بيت مسلم، مجتمعاتنا الإسلام فيها بيوت تقلد الغرب، وأسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يطهر مجتمعنا من هذه الجراثيم التي تسربت إلينا. لكن انظروا إلى بيت أعضاؤه، إلى أسرة أعضاؤها مصطفغون بالتربية الإسلامية عن وعي ودراية ويقين، كيف تكون مكانة المرأة في هذه الأسرة؟ تكون مكانة المرأة في كل مراحلها في أعلى الرتب. وإذا تجاوزت مرحلة الشباب إلى الكهولة في الشيخوخة، فإن هذه المكانة تزداد وتوضع في إطار جديد من القداسة. عندئذ تصبح هذه المرأة سيدة في دارها، لا يقطع دونها بأمر، لا يمكن إلا أن تكون مكان كل تقدير، مكان كل تبجيل. صحيح أن الشيخوخة قد أدركتها، ولكنها تشعر أنها لا تزال تتمتع بحياتها، ولا تزال تشعر أن المجتمع بحاجة إليها، وأن أسرتها لا يمكن أن تستغني عنها. أجل، هذا هو الدواء الذي يبحث عنه الرجل إذا أدركته الشيخوخة، وتبحث عنه المرأة إذا أدركتها الشيخوخة أيضا. هذا هو واقع المجتمع الغربي بالنسبة لحقوق المرأة وبالنسبة لواجباتها. أما واجباتها فنظرا إلى أن مصدر واجباتها إنما هو الحاجات المادية للمجتمع الغربي، فإن المجتمع الغربي لا يفرق بين عمل وعمل عندما يحمل المرأة هذه الأعمال. المجتمع هكذا يتطلب، هي أنثى أم رجل، كيفما كانت هي زوجة، هي ابنة في بيت أبيها، هي المسؤولة عن نفقتها. المجتمع الغربي هكذا يتطلب، المجتمع الغربي يتطلب أن تنهض فتشتغل، لا تغمض عينيها لتلتقط الأعمال التي تروق لها وتتناسب مع أنوثتها، لا، بل عليها أن تختار العمل الذي يفرضه المجتمع عليها. المجتمع الغربي يعتصرها اعتصارا طالما كانت قوية من أجل أن تعطي المجتمع من عطائها المادي، حتى إذا نضبت هذه القوة، وحتى إذا اعتصرت قوتها واعتصرت واعتصرت ولم تبق فيها إلا الثمالة ولم يبق فيها أي معنى من معاني العطاء، فإن المجتمع يقول لها تفضلي فادخلي إلى دار من دور العجلة، تفضلي فاجلسي في عقر دارك، نعم، واتركي المجتمع بحاله، ولا شأن للمجتمع بك ولا شأن لك بالمجتمع. وإذا كانت هنالك حالة تتعلق بمرض أو تتعلق بجسم يحتاج إلى رعاية، فما أكثر المستشفيات، تفضلي فاختاري غرفة في أي مستشفى، وما دام المال موجودا فبوسعك أن تستأجري من الرجال ومن الممرضين والممرضات من يطوفون من حولك، طالما كانت الحياة تتصاعد تهبط وتعلو وراء صدرك. هذا هو واقع المجتمع الغربي أيها الإخوة. والآن نعود إلى مجتمعنا الإسلامي، وكنت قد قلت لكم وأذكركم بأننا ونحن نتحدث عن مكانة المرأة في القرآن لا نرضى أبدا أن نتحدث عن هذه المكانة بأسلوب الدفاع الذليل عن أنفسنا أمام اتهامات الغرب لنا أبدا، وإنما سنختار الطريق الآخر، سنتحدث عن مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في القرآن، ولكن من خلال هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة في الغرب، من خلال الظلم الذي تدور رحاه على المرأة في الغرب. أنا أن نعلم أننا نحن المسلمين نحن الذين نقاضي العالم الغربي أمام هذه المظالم، وما ينبغي أبدا إطلاقا أن نهون على أنفسنا وأن نرضى بأن نقف أو نقعد في قفص اتهام، نقعي في أقفاص الاتهام ثم ندافع عن أنفسنا كلما اتهمنا بتهمة. انظروا إلى هذا الواقع، هل فيكم من يستطيع أن يناقشني في ذلك؟ أعتقد أن كل من ذهب إلى الغرب وكل من عاش أياما أو شهورا في المجتمع الغربي يعلم هذه الحقائق التي أقولها لكم أيها الإخوة. والآن وقبل أن ننتقل إلى المبدأ الثالث الذي يرسيه كتاب الله سبحانه وتعالى للمرأة عن حقوق المرأة ومكانتها، أحب أن ألفت نظركم إلى شيء، هو أن المساواة التي يرسمها كتاب الله بين الرجل والمرأة لهذه الحقوق لا تعني المساواة الحرفية الدقيقة بين كل رجل وامرأة، بين كل رجل وامرأة في رسم هذه الحقوق. لاحظوا هذا الأمر الهام أيها الإخوة، إذا أردتم أن تتصوروا هذا المعنى الحرفي الدقيق للمساواة بين الرجل والمرأة فهذا المعنى الحرفي الدقيق لن تعثروا عليه، لا في علاقة الرجل بالمرأة ولا في علاقة الرجال مع الرجال إطلاقا، لن تجدوا هذه المساواة في الحقوق في الدنيا الرجال أبدا، لأن الرجال يتفاوتون في القدرات وفي الخبرات وفي الإمكانيات، ومن ثم فإن المبدأ العريض واحد ولكن جزئيات التطبيق تتفاوت حسب تفاوت هؤلاء الناس. كذلك رسم المساواة، خطوط المساواة بين الرجل والمرأة توضع في نطاق المبدأ العام، لكن عندما نحاول أن نطبق الجزئيات على هذه المبادئ العامة ينبغي أن نلاحظ الحالات الجزئية، ينبغي أن نلاحظ القدرات، ينبغي أن نلاحظ الإمكانيات، ومن خلال هذه الملاحظة يتكامل إقامة المجتمع الإنساني السليم. فهنالك تساو في الحقوق وفي الواجبات أيضا، لكن على ضوء تفاوت الإمكانيات في تحمل الواجبات وفي النهوض بالحقوق أيضا. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان موسع، أرجو أن نتوفر على ذكره وشرحه في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلت لكم في أواخر الحلقة الماضية إن الحقوق التي تتمتع بها المرأة في المجتمع الغربي تستند إلى مصدر واحد يتمثل فيما تتمتع به المرأة من جسم وقيمة إغراء، وأن الواجبات التي تناط بالمرأة مصدرها إنما هو المصالح المادية التي يدور عليها المجتمع الغربي. ولذلك ومن نتائج ذلك أن المرأة عندما لا تملك رأس مالها هذا الذي هو مصدر حقوقها، وعندما يتراجع شبابها إلى مرحلة الكهولة فالشيخوخة، فإن حقوقها تتقلص هي الأخرى، يتبرم بها الزوج إن كانت زوجة، ويتبرم بها الخليل إن كانت خليلة، ويتجلى ذلك في مآثم تطفو على وجه المجتمع الغربي وتحيق بالمرأة دون غيرها، ويتمثل ذلك في ارتفاع نسبة الطلاق، كما يتمثل ذلك في الضرب الشديد إلى درجة التحطيم أو القتل الذي يشيع في كثير وكثير جدا من بيوتات الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي معا. وقد عرفنا أن سبب ذلك هو أن المرأة عندما تفقد هذه القيمة التي تشكل المصدر الوحيد لحقوقها التي تتمتع بها، فإن الغرب يتنكر لها بعد ذلك. وهذا شيء عرفناه بالدلائل والوثائق والظواهر الاجتماعية التي يملك كل إنسان منا أن يراها في المجتمع الغربي اليوم. بقي أن نعود مرة أخرى إلى المصدر الذي تنبثق منه حقوق المرأة في ميزان الإسلام، والمصدر الذي تنبثق منه واجبات المرأة أيضا في ميزان الإسلام. قلنا أما الإسلام فإن مصدر حقوق المرأة في ميزانه إنما هو إنسانيته، ومصدر الواجبات التي تناط بالمرأة إنما هو عبوديتها لله سبحانه وتعالى. ولما كانت إنسانية المرأة مصاحبة لها إلى أن ترحل من هذه الدنيا، ولما كانت إنسانية المرأة هي كإنسانية الرجل سواء بسواء، فقد كان لا بد أن تكون حقوق الرجل والمرأة سواء، وكان لا بد أن تستمر هذه التسوية طوالما كانت المرأة حية تعيش. ولما كان مصدر الواجبات التي تناط بها إنما هو عبوديتها لله عز وجل، ولما كانت عبودية المرأة لله كعبودية الرجل تماما، فقد كان لابد أن تكون واجباتهما أيضا متساوية. أحب أن أعود فأذكركم بهذه المقارنة الهامة أيها الإخوة، مصدر حقوق المرأة في المجتمع الغربي ومصدر حقوق المرأة في ميزان الإسلام. مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في المجتمع الغربي ومصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في ميزان الإسلام. من نتائج هذه الحقيقة التي نقرأها في قيم الإسلام وموازينه، من نتائج ذلك ما يمكن أن نراه في ظاهرة عقدة الزواج بين الرجل والمرأة، ما يمكن أن نراه في ظاهرة التعاون الساري بين المرأة والرجل في المجتمع بشتى جنباته وبشتى معانيه وبشتى أنواعه. هذه الظاهرة نلمسها وسنشرحها شرحا بينا. في عقدة الزواج مبدأ كثيرا ما تساءل عن سببه بعض الناس، وهو أن عقدة الزواج لا تستلزم بحد ذاتها أي من الخدمات المنزلية التي ينبغي أن تكلف بها المرأة. عقدة الزواج التي تتم بين شاب وفتاة لا تستلزم بحد ذاتها نهوض المرأة بأي من الخدمات المنزلية المعروفة. وكثيرا ما تساءل أناس عن هذا السبب، ذلك لأنه قد استقر في أذهان كثير من الناس أن الزوجة إنما تأتي إلى بيت الزوجية لتنهض بهذه الواجبات ولتدور بالخدمة لزوجها في بيت الزوجية، فتنضج له طعامه وتغسل له ثيابه وتعنى بنظافة المنزل ما بين الحين والآخر. ولكن فلتعلموا أيها السادة والسيدات أن عقدة الزواج بحد ذاتها لا تستلزم شيئا من ذلك، وإنما تستلزم عقدة الزواج شركة متساوية بين الزوجين على المتعة التي تتمثل في الرابطة الزوجية السارية بين الرجل والمرأة. ولكي تكون هذه المتعة التي شاءها الله عز وجل بين الزوجين وأقامها تحت مظلة عقدة الزواج، لكي تكون هذه الشركة شركة متساوية حقا، فقد أبعد كل الظلال وكل الآثار التي قد تنزل بالمرأة إلى مستوى الدون، وذلك بأن يستلزم عقد الزواج مثلا أن تسير المرأة بخدمة زوجها في غسل ثياب أو النظافة أو تنظيف منزل أو نحو ذلك، وعندئذ تكون العلاقة بين الزوجين علاقة الخادم بالمخدوم، أو ربما علاقة السيد بالإنسان التابع. لكي يؤكد الإسلام أن عقدة الزواج ليست هكذا، وإنما هي عقدة الزواج مظهر من مظاهر الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، فقد فصل عقدة الزواج عن هذه الأمور كلها. فالزوجة عندما تعيش حياة زوجية مع زوجها لا تلزم بموجب عقد الزواج بأن تنهض بشيء من هذه الخدمات إطلاقا، وإنما يكون الأمر في ذلك عائدا إلى العرف الذي هو شيء آخر خارج عن عقدة الزواج. فإذا تعارف الزوجان على أن تنهض له الزوجة بشيء من هذه الأمور ورضيت الزوجة بذلك، فقد التزمت بما يقتضيه العرف لا بما يقتضيه عقد الزواج. وإذا كان المجتمع ساريا قائما على هذا المنوال وشاء أن يسير أيضا على هذا المنوال، فالمجتمع هو الذي يفرض وليس عقدة الزواج هي التي تفرض. المهم أن نعلم أن الله عز وجل سمى بعقد الزواج عن أن تكون المرأة تحت مظلة هذا العقد تابعة لزوج باسم الخدمة أو باسم الرعاية لسيد. لو أن الأمر سار على هذا المنوال لكان ذلك نقضا للحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة بناء على تساويهما في الإنسانية. هذه الظاهرة التي يعجب ربما كثير من الناس عندما يدركون حكم الشريعة الإسلامية فيها، سرها ذلك. وما ينبغي أن يتصور بعض الرجال أن في هذا مشكلة وأنه ربما سيجد نفسه بحاجة إلى من يعينه لرعاية داره وتنظيف ثيابه وما يتعلق بتنظيف الدار. هذه مسألة أخرى أيها السادة والسيدات، لا تنبثق من عقد الزواج المتكافئ، وإنما تنبثق من أعراف، تنبثق من عادات، ولكل مجتمع أن يسير حسب العادات وحسب الأعراف التي نسجت في ذلك المجتمع، هذا شيء آخر. المهم أن نعلم الأمر التالي: هل قيام المرأة بخدمة زوجها فيما يتعلق بالدار وتنظيفه والطعام وطهوه وما إلى ذلك، هل هذا من مستلزمات عقد الزواج؟ لا، عقد الزواج يحقق شركة متساوية بين الرجل والمرأة، ويحقق تفاعل الند للند، أي الشريك للشريك والصاحب للصاحب. لكن هذا الأمر الثاني يمكن أن يتم الاتفاق عليه بناء على الأعراف، والأعراف إذا سرت ولم نتكلم بأي شيء يناقضها فلها حكم الشرط، إلا أن هذا الشيء وعقد الزواج شيء آخر. هذه الظاهرة التي أقولها لكم أيها الإخوة مما يجسد مصدر حقوق الزوجية في المجتمع الإسلامي، ومما يؤكد أن مصدر هذه الحقوق للمرأة إنما هو إنسانيته لا أي شيء آخر. بقي أن ندخل في بيان حقيقة أخرى هي من الأهمية بمكان. عندما نريد أن نطبق هذا المبدأ الإسلامي فنرسم للمرأة حقوقها وللرجل حقوقه، وننظر فنجد أن حقوق كل منهما متساوية متكافئة، ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن علينا أن نطبق هذه التسوية بأدق معانيها الحرفية؟ إن كان فينا من يتصور ذلك فهذا تصور خاطئ. نقول أن هنالك تسوية دقيقة بين الرجل والمرأة في كل من الحقوق والواجبات، هذا الكلام السليم. عندما نريد أن ننفذ ليس هنالك أي بأي حال من الأحوال أمامنا سبيل حرفي لتطبيق هذه التسوية أبدا. هذه الطريقة الحرفية لا يمكن أن نطبقها بين الرجال بعضهم مع بعض، فنحن نقول إن الرجال في المجتمع الإسلامي لهم حقوق، حقوق سياسية، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، لكن هل نستطيع أن نطبق هذه الحقوق فيما بينهم بشكل متساو دقيق جدا جدا؟ لا يمكن. كذلك لا يمكن أن نطبق هذه الحقوق في عالم النساء بينهن على شكل متساو حرفيا أيضا. كذلك من باب أولى لا يمكن تطبيق هذه التسوية فيما بين الرجال والنساء على شكل حرفيا أيضا، ينبغي أن نعلم هذا. عندما نريد أن نعطي للرجال حقوقهم، هل الرجال جميعا يتكافؤون في حق العمل ونواه؟ هناك أناس يتقنون العمل العضلي ولكنهم لا يتقنون الأعمال الفكرية، هناك أناس يتقنون الأعمال الفكرية ولكنهم لا يستطيعون أن يمارسوا الأعمال العضلية، هناك أناس درجوا في مجتمعهم على اكتساب مهارات معينة فحصرت قدراتهم في تلك المهارات، هناك أناس درجوا في مجتمعاتهم على خبرات أخرى فاتجهوا إلى تلك الخبرات، وتنظر إلى هؤلاء الرجال فتجد كلا قد سلك طريقا مختلفا عن طريق صاحبه. فهل هذا يعني أن الحقوق غير متساوية في عالم الرجال؟ لا، الحقوق من الناحية التشريعية والقانونية تنظر إلى الرجال جميعا على أنهم بمستوى واحد، لكن عند التطبيق تظهر عوارض. هذه العوارض تتمثل في قدرات شخصية، تتمثل في خبرات متنوعة، تتمثل في مصالح متنوعة للمجتمع ينبغي أن تسد ثغراتها جميعا. كذلك عالم المرأة، عندما نريد أن نمتع النساء بحقوقهن المختلفة من اجتماعية، من اقتصادية، من سياسية، من دينية، من أي شيء، لا تملك أن تطبق هذه الحقوق بينهن على مستوى واحد حرفيا متساو أبدا، لأن التنوع الذي نراه في عالم الرجال هو الذي نراه أيضا في عالم النساء، ولأن التنوع الذي يواجهنا به المجتمع في مصالحه المختلفة هو الذي تواجهه المرأة كما تواجهه الرجل تماما سواء بسواء. إذن فأعود أقول لكم، الحقوق التي ترسمها الشريعة الإسلامية لكل من الرجل والمرأة حقوق واحدة، ولكن هنالك عوارض شخصية تتعلق بالرجل، تتعلق بالمرأة، تتعلق بعلاقة رجل بالمرأة، تتعلق بتنوع المصالح الاجتماعية، تمنعنا من تطبيق هذه المساواة بشكل حرفي دقيق جدا. كثيرون هم الذين ينظرون نظرة سطحية إلى المجتمع ويجدون هذا التنوع الذي تفرضه العوارض المختلفة، فيقولون أين هو التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء، ويلتقطون صورا متناقضة بزعمهم لهذه المساواة المزعومة. لو كان هذا التصور صحيحا، إذن ينبغي أن نقول أيضا لا يوجد تساو في الحقوق بين الرجال أيضا، وينبغي أن نقول لا توجد مساواة في الحقوق في عالم النساء بينهن أيضا. لا يمكن لمجتمع من المجتمعات أن يطبق حرفية المساواة بين الرجال أو بين النساء أو بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية أبدا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلن لنا في كتابه أنه رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وهذا التفاوت موجود في عالم الرجال فيما بينهم، وفي عالم النساء فيما بينهن، وفي علاقة ما بين الرجال والنساء معا. ولنضرب أمثلة حية لهذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة. من مظاهر المساواة في الحقوق السارية شرعا ما بين الرجل والمرأة العمل، فقد فتح الإسلام آفاق العمل أمام الرجل كما فتح آفاق العمل أمام المرأة سواء بسواء. فالمرأة تملك أن تخرج فتعمل، والرجل يملك أن يخرج فيعمل. لكن هل نستطيع أن ننشد معنى حرفيا لهذه المساواة التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الرجال والمرأة؟ إطلاقا. كما لا يمكن أن نجد هذه المساواة بين الرجال بعضهم مع بعض، لا يمكن أن نجد ذلك بين النساء. الشارع قال للمرأة: آفاق العمل أمامك مفتحة كما هي مفتحة أمام الرجل، وعليك أن تنظري إلى قدراتك، وعليك أن تنظري إلى ميزان سعادتك بالعمل، وعليك أن تنظري إلى النهج القويم الذي يتفق مع القيم والمبادئ الإسلامية التي يأخذ الإسلام بها كلا من الرجل والمرأة. لاحظي هذا ثم اعلمي أن آفاق العمل مفتحة أمامك تماما كما هي مفتحة أمام الرجل. المرأة من الناحية الشرعية لا مانع من أن تحمل الحجارة على كتفها، من الناحية الشرعية لا مانع من أن تقوم بالأعمال العضلية القاسية الثقيلة من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الإنسانية، من الناحية التي أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع على أساسها من التفاوت في القدرات والتفاوت في الخبرات، المرأة لا تملك أن تمارس هذا النوع من الأعمال. ومن ثم فإنها تقول بلسان حالها وبلسان مقالها: أشكر الشارع الذي فتح أمامي هذا العمل، لكنني أعتذر عن القيام بما لا أستطيع أن أقوم به أو بما لا يتفق مع أنوثتي. نعم. وعندما تنهض بالأعمال التي تستطيع أن تمارسها بمقتضى أنوثتها وانسجامها مع هذه الأنوثة، تجد نفسها أمام أعمال متنوعة، منها ما قد يزجها في انحراف خلقي، ومنها ما قد يهدد علاقتها الإنسانية بل القدسية مع أترابها ومع مجتمعها بأخطار، ومنها من هذه الأعمال ما يتعارض مع القيم والمبادئ التي يأخذ الإسلام المجتمع والرجل والمرأة بها. عندئذ هذه الأعمال تستثنى لا بسبب أن الشارع قد جعل للأنوثة موازين معينة من الأعمال وللرجولة موازين معينة، لا، ولكن لأن عوارض معينة منعت المرأة من أن تمارس هذا العمل. فلو أن هذا العمل زج بالمرأة في جو يفقدها شرفها، يفقدها عفافها، يفقدها قدسية العلاقة مع زوجها، فإن هذا العمل يغدو عملا غير شرعي. لا لأن هنالك تفاوتا في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولكن لأن هنالك عارضا خارجيا جاء فاقتضى أن يستثنى هذا العمل مما يمكن أن تقوم به المرأة لمصلحتها. والرجل كذلك، هنالك أعمال لا يستطيع أن ينهض بها بسبب خبراته، بسبب قدراته، بسبب عوارضه الخاصة التي تتعلق به، وربما بسبب تعارض هذا العمل مع المبادئ والقيم. هنالك أعمال كثيرة يجد الرجل أبوابها مفتحة أمامه، ولكنه ينظر فيجد أن هذا العمل يفقده كرامته، يفقده عفته، يفقده أو يهدد ببعثه أو زجه في منزلقات أخلاقية سيئة تماما. الشارع كما أغلق تلك السبل أمام أخته المرأة يغلق هذه السبل أمامه كرجل أيضا. فلا الرجولة كانت سببا في إسدال الحجاب بينه وبين هذه الأعمال، ولا الأنوثة كانت سببا في حجز الشارع بينها وبين تلك الأعمال، وإنما هي عوارض اجتماعية نسقت، عوارض اجتماعية فاوتت. وهذا التفاوت نجده بين الرجال وبين النساء معا. ولكن انظروا أيها السادة والسيدات، ونحن نتكلم عن العمل الذي فتح الشارع آفاقه أمام المرأة، قلت لكم الشارع فتح آفاق العمل أمام المرأة، لكنه أهاب بها ألا تتورط في أعمال تتعارض مع قدراتها، تتعارض مع نعومة كينونتها ولطفها، أهاب بها ألا تتورط في ذلك، مع أن الشارع فتح أمامها هذه الأبواب من الناحية الشرعية، وإنما قال لها مارسي الأعمال التي تسعدين بها، مارسي الأعمال التي تتفق مع قدراتك وما صبت فيه كينونتك من لطف في المظهر ومن نعومة في الكيان الجسمي الذي أغدقه الله نعمة على المرأة. هكذا يقول الشارع للمرأة. ولكي تستطيع المرأة أن تحقق هذه الوصية من الشارع ضمن الله، الله عز وجل نفقتها عن طريق أب إن كانت في بيت الأبوة، وعن طريق زوج إن كانت في بيت الزوجية. قال لن يحرجك المجتمع ولن يزجك في عمل قسري حتى تقولي لم أجد من الأعمال إلا ما يتعارض مع أنوثتي ومع قدراتي، فحملت أعباء العمل قسرا لأنني لم أجد من ينفق علي، لم أجد من يطعمني، نعم لم أجد من يتحمل أعباء نفقتي، فأنا التي أتحملت هذه الأعباء وأغمضت عيني وتحملت من الأعمال ما لا أطيق. الشارع وفر لها هذا الموقف، ألزم الزوج بالإنفاق عليها، ألزم الأب عندما لا تكون زوجة بالإنفاق عليها، ومع ذلك قال لا تفضلي، حق العمل شيء آخر لا للحاجة، وإنما لكي تتمتعي بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل. المرأة عندما تخرج فتشتغل تشعر بنوع من الكمال تمارسه كأنثى. لماذا يخرج الرجل إلى المجتمع يمارس الخدمات ولا تمارس هذه الخدمات المرأة نفسها؟ هذا حق معنوي ينبغي أن تمارسه كما يمارس الرجل، لكن لكي لا تحرج المرأة ولكي لا يزج بها في عمل لا تستطيع أن تمارسه وضع الضمانات لها. هنالك من ينفق عليها، هنالك من يتكفل بأسباب معيشتها بشكل كريم، بعد ذلك تستطيع أن تنتقي من الأعمال ما يتفق مع قدراتها، لأنها لم تندلق إلى العمل بسائق ضرورة، وإنما اتجهت إلى العمل بدافع من الرغبة الذاتية فقط لتشبع رغبتها في أن يكون لها حق كحق الرجال تماما فيما يتعلق بهذه المهمة. هذا الجانب يوضح لنا أيها الإخوة كيف أن المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق لا يعني أن تكون مساواة حرفية، وعندما نفقد المساواة الحرفية فمعاذ الله ما ينبغي أن نفسرها بأن المرأة وضعت في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل. هذا شيء. شيء آخر، سلم الأولويات يضعه الشارع سبحانه وتعالى أمام الرجل في أعماله ويضعه أمام المرأة أيضا في أعمالها، فهنالك أعمال ذات جدوى مصلحية هامة جدا وهنالك أعمال ذات جدوى مصلحية أقل ثم أقل. يجب على الرجل وعلى المرأة أن يمارس كل منهما من الأعمال ما هو أهم، وما ينبغي أن يترك الأهم لحاقا بما هو دون ذلك. من هذا المنطلق فالمرأة ينبغي أن ترعى أولادها، ينبغي أن تربيهم، هذا مما يتعلق بعقد الزواج، هذا ليس كخدمة المنزل. ينبغي أن تسعى جاهدة في إسعاد زوجها، كل ما يتعلق بوسائل ذلك. فإذا وجدت نفسها قادرة على أن تنهض بمهمة رعاية أولادها وأن تنهض بمهمة إسعاد زوجها، ووجدت أمامها مزيدا من الوقت لعمل، فلها أن تختار العمل الذي تشاء لتغطي به هذا المزيد من الوقت. لكن إذا وجدت أنها لا تكاد تملك فيما معها من وقت أن ترعى شأن أولادها وأن ترعى شأن زوجها بإسعاده، وأن هذه المهمة إذا أعرضت عنها لعمل آخر فلسوف تقع في نقيض ما يقتضيه سلم الأولويات، الشارع ينهاها عن ذلك تماما كما ينهى الرجل. لو أن رجلا أيضا ترك المهمة من الأعمال التي هو بصددها واتبع أعمالا أخرى لأنها تروق له، ولكن كان في ذلك تضحية بالمهم في سبيل ما هو أدنى، الشارع يعجم عنه هذا الحق. هذا المقياس يؤخذ به الرجل وتؤخذ به المرأة أيضا. هذه الظواهر لا تكون إطلاقا نقضا لما يتعلق بمساواة الحقوق ما بين الرجل والمرأة بشكل من الأشكال. إذن أعود فأقول لكم، العمل في المجتمع حق يتكافأ فيه الرجل مع المرأة، لكن مع ملاحظة أن هنالك سلم أولويات، أن هنالك أعمالا مختلفة يراعى فيها قدرة الرجل وتراعى فيها قدرة المرأة، يراعى فيها سلم الأولويات فيما يتعلق بالأهم فما دون ذلك فما دون ذلك. هل تتعارض ملاحظة هذه الظاهرة مع مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة؟ معاذ الله. وهنالك أمثلة أخرى سنأتي عليها في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، لنتبين أن تسوية الحقوق في الشرع ما بين الرجل والمرأة لا تعني أن نطبق هذه المساواة بشكل حرفي أبدا، لا بين الرجال بعضهم مع بعض، ولا في عالم النساء، ولا فيما يتعلق بعلاقة ما بين الرجال والنساء. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء.